شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه، وأن يعلي درجاتكم في جنات الخلد. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له. هذا الكتاب يعنى بجمع الأحاديث التي وردت في أركان الإيمان، وقد تكلمنا في الدرس الأول عن تقعيد عام فيما يتعلق بأصول الإيمان، وفي هذا الدرس نتكلم بإذن الله عز وجل عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. قد يقول بعض الناس: الإيمان بالله معروف، فلما تجعل هذه الدروس في شيء معروف؟ وهل للإيمان بالله أثر في حياة الناس بحيث تخصصونه بالدروس والمحاضرات؟ فنقول: نعم، الإيمان بالله مجهول عند كثير من الناس، ويفسرونه بغير المراد منه. فبعض الناس يفسر الإيمان بالله بأنه مجرد المعرفة بالله، فجعلوا كل من عرف الله مؤمنا، وهذا كلام باطل، فإبليس يعرف الله ومع ذلك هو من أهل النار، ليس من المؤمنين بل من الكافرين. وبعض الناس يجعل الإيمان بالله مجرد اعتقادات القلوب بدون أن يكون هناك نطق باللسان ولا أي عمل بالجوارح والأركان، وهذا أيضا فهم خاطئ. إذن ما هو المعنى الصحيح للإيمان بالله الوارد في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، والوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله يشتمل على ثلاثة أصول عظيمة. أول هذه الأصول أن تؤمن بالله ربا، بحيث تؤمن بأن الله هو المتصرف في الكون، وأنه سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويمرض من يشاء ويصح من يشاء، وكل ما في الكون فهو من الله عز وجل، هو الذي قدره وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فأن تؤمن بالله معبودا ورب معبودا تصرف العبادة له وحده، بحيث لا يعبد أحد سوى الله، فلا تقر أي عبادة لغير الله، فعبادة الدعاء وعبادة الصلاة وعبادة الخوف وعبادة الرجاء وعبادة الذبح إلى غير ذلك من العبادات، إنما تكون لله عز وجل. ومن ثم تنكر صرف شيء من هذه العبادات لغير الله، وفي نفس الوقت لا تفعل أنت شيئا من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث من الإيمان بالله، فأن تؤمن بأسماء الله وصفاته، فكل اسم سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو صفة أو فعل أو خبر تثبتها، وكل ما نفوه، ما نفاه الله عن نفسه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإنك تنفيه. ولا تتردد في الإيمان بشيء من النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته. فإذا كان الأمر كذلك علمنا أن شأن الإيمان بالله عظيم، وعلمنا أن الإيمان بالله يدخل في جميع مناحي الحياة. لو كنت تؤمن بالله لأثر إيمانك بالله على كل حياتك. وأعطيكم أمثلة فيما يتعلق بهذا الأمر. تجد أن الناس يقنطون مما يشاهدونه من أرزاقهم، يتسخطون من الأرزاق. إذا وجد عند الإنسان شيء من النقص فيما يتعلق بما يقدره الله عز وجل عليه من الرزق، وجدته قانطا متسخطا جزيعا، وهذا يدلك على نقصان إيمانه بالله. لو كان يؤمن بالله لآمن بأن الرزق من عند الله، وأنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا وجد عند الناس تسخط من مقدار ما يصلهم من الرزق، فحينئذ عندهم نقص في الإيمان بالله. ومثل آخر في حياة الناس، عندما يصابون بشيء من المصائب في أبدانهم بأمراض وغيرها أو في غير ذلك مما يتعلق بهم في وظائفهم أو في علاقاتهم أو في حياتهم الأسرية، تجد أن الواحد منهم يتكدر ويتألم ويحزن الحزن الشديد، وإذا مات له القريب أثر ذلك على حياته. فحينئذ نقول عد إلى إيمانك بالله، تجد أن ما فعلته مخالف لمقتضى إيمانك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا نظرت إلى ما عند الناس من الظلم، الظلم في الأموال، الظلم في الدماء، الظلم في الأعراض، التكلم في الآخرين بما فيهم من العيوب والقدح فيهم، كل هذا ظلم. لو كنت تؤمن بالله وأنه فعال لما يريد، وأن ربك بالمرصاد، وأنه سبحانه يعاقب الظالمين، وأن الظالمين ما لهم من نصير ينصرهم من عذاب الله، لو كنت تؤمن بذلك لما أقدمت على ظلم عباد الله. وهكذا نجد أن الناس يتطلعون إلى معرفة الغيوب ومعرفة ما سيكون لهم في مستقبل أيامهم من خلال تواصلهم مع العرافين والكهنة والمشعوذين والخرافين وبناء الكلام الكثير الكبير على منامات، كل هذا من نقص إيمان الإنسان بالله عز وجل. لو آمن بأن الغيب بيد الله وأنه سبحانه قد حجب الغيب عن العباد، لو آمنت بذلك لم يجد كلام هؤلاء الكذابين المخرفين المشعوذين الكهنة ومن ماثلهم مكانا في قلبك تصدقهم أو تلتفت إليه. وانظر إلى ما لدى العباد من رؤية أنفسهم والتكبر والتجبر على عباد الله، كل واحد منهم يرى أن نفسه أفضل النفوس وأن قبيلته أفضل القبائل وأن بلده أفضل البلدان وأن تجبرا وتكبرا على عباد الله. لو كنت مؤمنا بالله لم يكن ذلك التكبر عندك يا أيها العبد، إذ الكبرياء رداء الرحمن. وهكذا نجد في حياة الناس جوانب كثيرة تتعلق بنقص أو تنتج من نقص إيمانهم بالله. لو كان عندهم إيمان بالله لتعلقت قلوبهم برب العزة والجلال، لكان عندهم خشية من الله وخوف منه سبحانه ورجاء وحسن أمل وصدق وتصديق لوعد الله. لو كان عندهم إيمان بالله لابتعدت عنهم الهموم والغموم ولكانوا سعداء في حياتهم. لو كان عندهم تحقيق للإيمان بالله لكان سلوكهم على أفضل مناحي السلوك وخيرها. لو كان عندهم يقين بوعد رب العزة والجلال لساروا على وفق ما أمر الله به، فإن أزمة الأمور بيد الله وهو سبحانه يتصرف في الخلق كيف يشاء، وهو جل وعلا قد وعد الصادقين المصدقين له ولأنبيائه بالعاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة، ووعد من ترك شيئا له بالعوض الحميد الذي يستفيد منه في دنياه وآخرته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن عندنا نقص كبير فيما يتعلق بالإيمان بالله. لو كان عندنا إيمان بالله لصلحت أخلاقنا، لأننا نستشعر أن الله يراقبنا وأنه سبحانه مطلع على ما في قلوبنا فضلا عما نؤديه بجوارحنا، وبالتالي لا يمكن أن نقدم على شيء من معصية الله. نعم، انظر إلى نفسك يا أيها العبد، إذا كنت في محل تراقب فيه بأنواع الكاميرات أصبح قلبك يلتفت إلى هذه المراقبة البشرية، وبالتالي لا تقدم على مخالفة ولا تقدم على ما يترتب عليك بسببه عقوبة. إذا وجدت تلك الآلات التي تراقبك في أثناء سيرك لئلا تسرع في سيرك بسيارتك لن تسرع، فكيف والملائكة يسجلون أعمالك والله جل وعلا مطلع عليها. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. لو كان عندنا ذلك الإيمان بالله لما عصينا الله في الخلوات، لما عصينا الله في الخلوات، ولكان ديدننا التوبة إلى الله ما بين وقت وآخر لتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى. إذن ذلك الظن الخاطئ أن الناس عندهم إيمان بالله، نقول هناك جهل بمعنى الإيمان بالله عند كثير من عباد الله، وهناك عدم امتثال لأوامر الله بالإيمان به، وبالتالي حصل نقص كبير في أحوال الناس سواء في معتقداتهم أو في نياتهم أو في أعمالهم وسلوكهم. ومن هنا عقد المؤلف الباب الأول فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، فقال: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، قاله رب العزة والجلال ربك وخالقك، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرك ينافي الإيمان بالله، لأن من آمن بالله ربا لم يشرك به، ومن آمن بالله معبودا لم يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ما هو الشرك؟ الشرك أن تجعل شيئا من العبادة لغير الله، وهو نوعان: الشرك الأكبر بأن تجعل نوعا من العبادة لغير الله تعبده بها، كما لو صليت لمخلوق، وكما لو ذبحت تقربا لولي، وكما لو دعوت أحدا من العباد فقلت يا حسين وقلت يا رسول الله، فإن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما النوع الثاني من أنواع الشرك فالشرك الأصغر، بأن تجعل من أنواع العبادة ما تفعله لغير الله لا على جهة العبادة له، كمن صلى يرائي الناس لا يعبدهم بذلك، ولكن يريد أن يحصل منهم فائدة دنيوية، فكان شركا أصغر لا يخرج به الإنسان من دين الإسلام لكن عمله حابط، ولا يغفر لصاحب الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر إلا بالتوبة منه، بخلاف بقية الذنوب فإن من عمل بعدها عملا صالحا فإن الله يذهب سيئاته، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أورد المؤلف حديثا آخر، في هو حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قام خطيبا فقال: إن الله تعالى لا ينام. إذا اعتقدت أن الله لا ينام إذن هو حي هو مراقب للعباد لا يغفل عن شيء من أعمالهم، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. إلى المراد بذلك العدل، ومن العدل الأرزاق التي تصل إلى العباد، فهو سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وبالتالي تؤمن بأن الله هو المتصرف في الكون وفي الأرزاق، ومن ثم لا تتسخط من الأقدار التي تنقص شيئا من رزقك، ولا تتأثر بسبب شخص وقف في شيء من رزقك، لأن الله هو الذي جعله يقف في طريق رزقك. فهؤلاء إنما هم أسباب، ومن ثم لا يضعف قلبك لصاحب مال، لأن الرزاق هو رب العزة والجلال، ولا يذل ولا تذل نفسك لأحد من العباد. ثم قال: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. إذن الله مطلع عليك وقت عملك، ثم ترفع إليه أعمالك في السجلات التي تكون مع الملائكة. وقد ورد في الحديث أنه يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيسألهم ربهم عن عباده ماذا وجدتموه. فالملائكة ملائكة الليل يصلون معكم العصر إلى صلاة الفجر، وملائكة النهار من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، يرفعون أعمالكم يوميا لله سبحانه وتعالى. ثم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي لأحرق نور وجهه. فهو سبحانه محتجب عن العباد وعن الخلق، لأنهم بقواهم لا تحتمل رؤية الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة مكن قواهم من احتمال رؤيته سبحانه وتعالى، فهذا يدلك على عظمة ربك سبحانه، ومن ثم ترجو ربك وتخافه. فإذا كان هذا أثر نوره، فكيف أثر أمره وعقابه؟ ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملآ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. قوله لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء أي تصب الخير صبا دائما على العباد. في الحديث إثبات صفة اليمين لله عز وجل، وإثبات كرم الله جل وعلا وغناه وكمال سعته. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين يتناطحان، فقال: أتدري فيما يتناطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. هذا فيه دلالة على سعة علم الله، وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق. فإذا كان سبحانه يعلم السبب الذي في نفوس البهائم فجعلها تتناطح، فحينئذ نعلم أنه لا يخفى عليه شيء. ونعلم أن الله سيحاكم العباد على أفعالهم. إذا علمت أن ربك مطلع على أحوالك وعلى ما في ضميرك وما في قلبك، فحينئذ لن تتوقف عن استشعار مراقبتك سبحانه وتعالى. وهذا الخبر في إسناده إليه ابن أبي سليم وهو ضعيف، لكن بعض أهل العلم قواه بورود هذا الخبر من طرق أخرى. ثم روى المؤلف من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ففي هذا إثبات الصفات لله عز وجل، وخصوصا صفة السمع وصفة البصر. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها الكهان ولا العرافون ولا المشعوذون. وبالتالي إذا كان الله قد اختص بعلمها فلا تبحث عنها عند غيره سبحانه وتعالى. أولها: لا يعلم ما في غد إلا الله، فلا يعرف ما سيكون في مستقبلك إلا ربك سبحانه وتعالى. وكذلك: لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ما في الأرحام اختص الله بعلمه. قد يقول قائل بأن الجنين إذا بلغ أشهرا معينة عرفنا هل هو ذكر أم أنثى، فنقول هذا ليس مرادا، فإن الملائكة ومنهم جبريل يعلمون بذلك كما ورد في الخبر. إذن هذا ليس مرادا بالحديث، وإنما المراد: لا يعلم ما في الأرحام من الشقاء والسعادة، وما يقدر على ما في هذه الأرحام إلا رب العزة والجلال. ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. وإن كان عند الناس تخرصات وتوقعات، لكنها ليست أمورا محققة، قد تصدق قد لا تصدق، لكن العلم اليقين هو عند رب العزة والجلال. يعلم بما سينزل من الأمطار بعد مئات السنين. قال: ولا تدري نفس بأي أرض تموت، إلا أن الله يدري ما هي الأراضي التي يموت بها الناس. ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد المؤلف حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. في هذا الحديث إثبات صفة الفرح له سبحانه وتعالى، وهو يفرح بطاعة المطيعين. في هذا الحديث الترغيب في التوبة بترك الذنوب، الندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها، وبرد المظالم طاعة لله عز وجل. وفي هذا الخبر أيضا انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، كما رد هذه الراحلة إلى ذلك الرجل الذي أضاعها في الفلات.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.